الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم السلوك التنظيمي. الإعداد والتقديم الدكتور جمال درهم. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
طلاب وطالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا، نرحب بكم مجددا في مستهل حلقتنا لهذا اليوم، والتي سوف نتناول فيها أهم أول محددين من محددات سلوك الجماعة أو دراسة سلوك الجماعة داخل المنظمة. وسوف نبدأ فيها بتعريف الجماعة ومحدداتها وعناصرها، ولكن اسمحوا لنا قبل أن ننتقل إلى موضوع حلقتنا لهذا اليوم أن نجيب على أسئلة تدريباتنا لحلقتنا السابقة، والتي كنا قد تناولنا فيها موضوعي الاتجاه والدوافع. فالسؤال الأول كان حول توضيح مدى إمكانية تغيير الاتجاهات. للإجابة على هذا التساؤل نستطيع أن نقول يمكن تغيير الاتجاهات، وبالذات الاتجاهات السلبية لدى العاملين، ويمكن تغييرها من موافق إلى غير موافق، أو من معارض إلى معارض والعكس، كما يمكن تغييرها من حيث شدة وقوة درجة الاتجاه، إما من اتجاه ضعيف إلى قوي أو العكس. كما يمكن إشباع مجموعة من الاستراتيجيات لتغيير الاتجاهات، منها التدريب والمشاركة وتوفير الأمان وتوفير فرص للتطوير والترقي، إضافة إلى إشباع الاحتياجات غير المشبعة. أما التدريب الثاني فكان أن تقوم بذكر أهم العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي وما علاقة الرضا الوظيفي بالأداء لدى العاملين. عرفنا طبعا أن الرضا الوظيفي هو موقف أو اتجاه يعكس مدى سعادة وسرور الفرد بعمله أو وظيفته، أي الموقف العام للعامل تجاه وظيفته. وبناء على ذلك فإن أهم العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي تتمثل في أولا التحديات الذهنية، اثنين المكافآت العادية، ظروف العمل المناسبة، العلاقة الجيدة مع الزملاء، توافق الشخصية مع الوظيفة. والآن نأتي عزيزي الدارس لموضوع حلقتنا لهذا اليوم، والذي سوف نحاول أو يتوقع منك بعد أن تشاهد هذه الحلقة أن تكون قادرا على أولا تعريف الجماعة، أن تحدد أنواع الجماعة، تشرح مراحل تطور الجماعات، توضح العوامل المؤثرة في أداء الجماعات، تحدد العلاقة بين الجماعة والأداء. ولتحقيق هذه الأهداف عزيزي الدارس فإننا سوف نقوم بتناول الموضوعات الآتية: أولا مفهوم الجماعة، أنواع الجماعات، مراحل تطور الجماعات، العوامل المؤثرة في أداء الجماعات، الجماعة والأداء. عزيزي الدارس، والآن سنتناول الفقرة الأولى من فقرات حلقتنا لهذا اليوم، وهي بعنوان تعريف الجماعة. تعرف الجماعة بأنها عدد من الأفراد، شخصين فأكثر، يتفاعلون فيما بينهم، ويؤثر كل فرد منهم على الآخر، ويسعون لتحقيق هدف محدد. فمن خلال هذا التعريف يمكننا القول أن هناك عناصر وشروط محددة لقيام الجماعة. أولى هذه العناصر هي وجود شخصين على الأقل يشتركان في تكوين الجماعة كحد أدنى، وثم لابد من وجود هدف للجماعة تسعى إلى تحقيقه. وهنا لابد أن نشير إلى أنه ومع وجود هدف للجماعة، إلا أنه ليس بالضرورة عزيز الدارس أن تتطابق أهداف أفراد الجماعة مع هدف الجماعة ككل، لأن الأفراد قد يكونون جزءا من الجماعة ويتمتعون بمزايا ومنافع العضوية فيها دون الحاجة إلى اتباع أهداف الجماعة كاملة، بمعنى أنه يمكن لبعض الأعضاء إشباع حاجتهم بانتمائهم فقط للجماعة، وهذا بالطبع لا يلغي حقيقة أهمية الإجماع حول هدف واحد. ثالثا نستطيع أن نقول أنه من مكونة لكي تتكون الجماعة فلا بد من وجود التأثير المتبادل بين الأفراد الجماعة، فلا بد إذ أنه لا بد أن يؤثر كل عضو من أعضاء الجماعة على العضو الآخر، وبدون هذا التأثير ينتفي شرط من شروط إنشاء الجماعة. إذن بعد أن تناولنا مفهوم الجماعة نستطيع الآن أن نستعرض العزيز الدارس أهم تصنيفات الجماعة أو أنواعها، غير أن أهمها رغم تعدد أنواع الجماعات غير أن أهمها من وجهة نظر السلوك التنظيمي ما يأتي: الجماعات الرسمية والجماعات غير الرسمية. بالنسبة للجماعات الرسمية فتمثل الجماعات التي توجد في المنظمة وتنشأ بموجب قرار إداري للقيام بمهام معينة وبغرض تحقيق هدف معين. أما بالنسبة للجماعات الرسمية فتنقسم إلى قسمين هما جماعة القيادة وجماعات المهام أو ما يسمى بجماعات العمل. وتعرف جماعة القيادة بأنها عبارة عن جماعة رسمية تتكون غالبا من المدير ومساعديها المباشرين، وتتمثل عادة أو تقوم بممارسة الأعمال النمطية الروتينية المحددة. على سبيل المثال نجد مثلا أن مدير مدرسة ثانوية زائد الأشخاص الخمسة المساعدين المتمثلين بالمشرفين أو الوكلاء يشكلون جماعة رسمية قيادية. أما بالنسبة لجماعة العمل فتتكون من أفراد يأتون من مستويات وأقسام إدارية مختلفة داخل المنظمة بغرض إنجاز مهام غير روتينية. فمثلا قد يشكل المدير جماعة عمل لدراسة الجدوى الاقتصادية من إنتاج بعض المنتجات الجديدة في شركة ما. هذه الجماعة قد تشمل ممثلين من مستويات وأقسام إدارية مختلفة كالإنتاج والتسويق والتطوير والبحوث والموارد البشرية وغيرها حسب طبيعة عمل هذه المنظمة. طبعا للمزيد من التوضيح سنأخذ بعض الأمثلة لجماعات عمل رسمية بشكليها: جماعات القيادة وجماعات اللجان. أولا بالنسبة لجماعة اللجان، فاللجنة عبارة عن جماعة عمل رسمية تتكون من عدد من الأفراد مسؤولين عن إنجاز بعض الأعمال، وقد تكون هذه الأعمال تنفيذية أو استشارية، وقد تكون دائمة أو مؤقتة إذ تزداد أهميتها في المنظمات الكبيرة وتستخدم في كافة المستويات الإدارية. طبعا من مزايا استخدام اللجان أنها تعطي أعضاء المنظمة فرصة تبادل الآراء فيما بينهم، كما أنها يمكن أن تساعد على تطوير أفكار جديدة لحل المشاكل التنظيمية القائمة، إضافة إلى توليد مقترحات وتوصيات تقدم للوحدات الإدارية بغرض الاستفادة منها. كما نستطيع أن نقول أنها يمكن أن تساعد في تطوير السياسة التنظيمية، إضافة إلى وجود أشخاص عدة يمثل كل واحد منهم قسما من أقسام المنظمة، يخلق ذلك بما يخلق روحا من التعاون الاختياري عند تنفيذ الخطط التي تم الاتفاق عليها. كما من إيجابيتها أنها تعطي يعني فرصة لتدريب الأعضاء في المناقشات داخل اللجان بغرض التوصل إلى قرارات وسياسات معينة، وبذلك تعتبر أداة فعالة لتدريب الأعضاء وتأهيلهم لشغل مناصب أعلى في المستقبل. ولجعل اللجان أكثر فاعلية لابد من توفر مجموعة من الشروط: أولاها التحديد الواضح والمكتوب لأهداف اللجان المشكلة ومهامها بدرجة أولى، ثم بعد ذلك لابد من تحديد الحجم المناسب لكل لجنة، وفي الغالب ما يكون حجم أعداد اللجان يتراوح من 5 إلى 10 أعضاء. ثالثا اختيار رئيس اللجنة وأعضائها ليس على أساس من المحاباة، وإنما على أساس القدرة والكفاءة، وبالتالي أيضا يشترط دفع جميع أعضاء المشاركين في اللجنة للمشاركة في أي عملية نقاش أو تخطيط لأداء هذه اللجان. خمسة من الشروط أيضا أن يعمل المدير على تجنيب اللجنة ما يسمى بظاهرة التماثل في التفكير، والتي هي عبارة عن ظاهرة تسودها فكرة الحل الوسط بدلا من التقييم العلمي والواقعي للحلول، وهذا ما نلامسه في العديد من المنظمات. بالتالي نستطيع أن نقول أيضا أنه لابد لنجاح عمل هذه اللجان من تعيين سكرتير دائم للجنة للقيام بالتدوين والتسجيل والتواصل مع الأعضاء، وبالتالي لابد أيضا من وضع جدول أعمال مدروس وواضح لكل اجتماع وتوزيعه على الأعضاء مسبقا. وأيضا من شروط نجاح الجماعات الالتزام بجدول الاجتماعات من حيث الموضوعات والأزمنة المحددة لكل اجتماع. وأما بالنسبة لجماعات العمل الرسمية بشكلها جماعة القيادة وجماعة العمل، فيتمثل في فرق العمل، وفرق العمل عزيز الدارس هي عبارة عن نموذج آخر من جماعة العمل تستخدم في المنظمات لتحقيق مرونة أكثر في حل المشاكل أو للتعامل مع النمو السريع في المنظمة. وفرق العمل تتكون غالبا من 5 إلى 12 شخصا متطوعا من أقسام مختلفة يجتمعون أسبوعيا لمناقشة السبل أو الطرق المناسبة لتطوير الجودة والكفاءة وحل المشاكل. بعد أن يصل عزيز الدارس فريق العمل إلى حل المشاكل ويصل عن طريق الوصول إلى حل المناسب يضع توصياته للإدارة العليا عن كيفية التعامل مع المشكلة موضوع النقاش، وهنا قد تتجاوب الإدارة مع توصيات الفريق من خلال تطبيق الحل كما هو أو تدخل عليه بعض التعديلات كأن تطلب إعادة مناقشته بناء على معلومات إضافية ثم بالتالي تطبيقه. أما بالنسبة للمثال الثالث لجماعات العمل الرسمية بشكليها جماعة القيادة وجماعة العمل فيتمثل في فرق الإدارة الذاتية. وفرق الإدارة الذاتية الذي يفرق بينها وبين اللجان أو السابقة أنها تقوم بتخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة أعمالها بنفسها مع وجود تدخل محدود في حده الأدنى من قبل الإدارة العليا. يتكون دائما أو غالبا الفريق من مجموعة أشخاص هنا يتميزون بأنهم لابد أن يكونوا مؤهلين ومدربين تدريبا جيدا ويمتلكون السلطة والمسؤولية لإنجاز أنشطتهم المحددة، أي أنه يعطوا نوعا من الصلاحية أو نوعا من التفويض أو ما يسمى بتمكين العاملين. الآن عزيز الدارس وبعد أن استعرضنا معك النوع الأول من أنواع الجماعات الموجودة في المنظمة وهي الجماعات الرسمية، ننتقل الآن إلى النوع الثاني من أنواع هذه الجماعات وهو ما يسمى بالجماعات غير الرسمية. طبعا تعرف الجماعات غير الرسمية بأنها تلك الجماعات التي تتكون نتيجة تفاعل طبيعي بين الأفراد دون أن تصدر أو تنشأ بقرار رسمي أو غيره، وإنما تأتي نتيجة لحاجة التواصل الاجتماعي فيما بينهم. بمعنى آخر أن هذه الجماعات ومن خلال التعريف لم تنشأ بقرار إداري وليست جزءا من الهيكل التنظيمي الرسمي للمنظمة، فهي تشكل بواسطة أعضائها. وتنقسم الجماعات غير الرسمية إلى نوعين أساسيين هما جماعة المصالح وجماعة الصداقة. جماعة المصالح وهي الجماعات غير رسمية يتم الالتحاق بها من قبل الأفراد بسبب وجود مصالح مشتركة فيما بينهم حول موضوع معين. من الأمثلة على مثل هذه الجماعات جماعات العاملين الذين يمارسون الضغط على الإدارة للحصول على مرتبات أفضل أو تحسين ظروف العمل، وعادة عندما ينتهي مبرر إنشاء هذه الجماعة تنتهي الجماعة. أما القسم الثاني من الجماعات غير الرسمية فهي جماعة الصداقة، وكما يشير الاسم فإن جماعة الصداقة هي عبارة عن مجموعة غير رسمية تتشكل من أعضاء في المنظمة بسبب الانسجام الشخصي بين الأعضاء المنتسبين لها واشتراكهم بخصائص واهتمامات مشتركة كأن يجمعهم الاهتمام بالرياضة أو السباحة أو أي هواية أخرى. وغالبا عزيز الدارس ما يكون هناك أو ما تعود هذه الجماعة للأفراد المنتسبين لها بفوائد، من أهم هذه الفوائد المحافظة على القيم الاجتماعية والثقافية التي يحملها أعضاء الجماعة، إضافة إلى أنها تعمل على تحقيق الرضا النفسي والاجتماعي الذي قد لا يتحقق بدون الانتساب للجماعة. أيضا من الممكن أن تسهل عملية الاتصال بين الأعضاء وبالتالي تؤدي إلى زيادة الرغبة في تحسين بيئة العمل والتفاعل بين الأشخاص المنتمين إلى الجماعة. وبالرغم من كونها جماعة غير رسمية فإنه يؤثر بشكل عميق على سلوكهم ثم على آدائهم. والآن بعد أن تناولنا معك مفهوم الجماعة وكذا أنواع الجماعات، ننتقل الآن لنستعرض معك عزيز الدارس مراحل تطور الجماعات، حيث أن تطور الجماعات تمر بعدة مراحل أهمها أو أولاها مرحلة التكوين. طبعا في هذه المرحلة يبدأ الأعضاء بتعريف بعضهم على بعض وتقييم العائد والتكلفة من الاستمرار في عضوية هذه الجماعة، ثم بالتالي ندخل مرحلة جديدة وهي مرحلة الحوار الساخن. تتسم هذه المرحلة بالحوارات الساخنة التي قد تصل إلى حد الخلاف بين الأعضاء، كما تنشأ في هذه المرحلة بعض التحالفات بين بعض أعضاء الجماعة لمحاولة التأثير على شيئين مهمين وهما أهداف الجماعة ثم طرق وأساليب تحقيق هذه الأهداف. أيضا المرحلة الثالثة وهي تتمثل في وضع المعايير، فبعد الانتهاء من مرحلة الحوار الساخن تبدأ مرحلة وضع المعايير التي تشمل الاتفاق بين أعضاء الفريق على السلوكيات والأدوار والقواعد والأهداف التي ينبغي الالتزام بها أثناء عمل الفريق. وأيضا يتم فيها وضع الآليات المطلوبة لتحقيق الأهداف، وإنجاز هذه المرحلة بفاعلية سيجعل الجماعة أكثر قدرة على التحرك إلى المرحلة التالية وهي مرحلة الأداء. تتسم هذه المرحلة وهي المرحلة الرابعة من مراحل إنشاء الجماعات بالعمل الفعلي وإنجاز الأعمال بروح التعاون والثقة العالية والالتزام والمبادرة والدعم المتبادل بين أعضاء الفريق والتشجيع من قبل الإدارة العليا. ثم نأتي إلى المرحلة الخامسة وهي مرحلة الانحسار أو انتهاء مهمة الجماعة. هذه المرحلة تقتصر فقط على الجماعات المؤقتة، أي لإنجاز التي تنشأ لإنجاز أعمال محددة خلال فترة زمنية معينة. ومن أمثلة هذه الجماعات اللجان الخاصة وجماعة العمل. أثناء هذه المرحلة يشعر أعضاء الفريق بالألم والخسارة كونهم سيفقدون الصحبة فيما بينهم واللقاءات التي كانت تشبع وتحقق لهم الرضا النفسي، غير أنه ينبغي على الإدارة أن تدرك هذه الحقيقة وأن تؤكد لأعضاء الجماعة أن هنالك فرصا أخرى تنتظرهم في هذا المجال. والآن عزيز الدارس، يتبين أن أداء أي جماعة يتأثر بعوامل عدة. أولى هذه العوامل كما نراه في الشكل المجاور هو مدى تجانس تكوين الجماعة. فالجماعة تكون متجانسة إذا كان الأعضاء متشابهين في كل الخصائص المطلوبة أو بعضها لإنجاز عمل معين مثل السن والخبرة في العمل والخبرة الفنية أو الخلفية الثقافية، وتكون غير متجانسة عندما يختلف أعضاؤها في الخصائص المهمة المطلوبة أو بعضها لإنجاز عمل الجماعة. وقد توصلت العديد من الدراسات والتي بحثت العلاقة بين الجماعات وأدائها إلى أن الجماعات المتجانسة تكون أكثر فائدة وفاعلية في المهام الروتينية والسيطرة والمتابعة. أما الجماعات غير المتجانسة فتكون على النقيض من ذلك، فهي أكثر فاعلية وفائدة في المهام المعقدة والمتنوعة، أي المهام غير الروتينية التي تتطلب الإبداع. العامل الثاني من العوامل المؤثرة في أداء الجماعات هو حجم الجماعة. فالجماعات الصغيرة تعد بشكل عام أسرع في إنجاز المهام الروتينية والتشغيلية مقارنة بالجماعات الكبرى. ومع ذلك فإذا كانت الجماعات تتعامل مع مشاكل معقدة وتحتاج إلى الإبداع، فإن المجموعات الكبيرة نسبيا تكون أفضل وأكثر فاعلية. العامل الثالث يتمثل في المعايير السلوكية للجماعة. والمعايير هنا هي عبارة عن القواعد الرسمية التي تؤسسها الجماعة لتنظيم سلوك أعضائها. والمعايير عادة ما تحكم السلوكيات داخل الجماعة ولا تحكم المشاعر والمعتقدات الخاصة بالأفراد العاملين. كما أن المعايير السلوكية تخدم أغراضا أساسية في الجماعة، تتمثل في توضيح الطريق لأعضاء الجماعة في كيفية التعامل مع العملاء وكيف سيوزعون الموارد وساعات العمل التي سيعملونها. كما أن المعايير تساعد على بقاء وتماسك الجماعة، وتماسك الجماعة من خلال ما تمنحه هذه المعايير من قيم وضوابط، إضافة أنها تحدد السلوكيات المتوقعة من الجماعة وتساعدها على تجنب المواقف المحرجة. كما أنها تعكس القيم الأساسية للجماعة وتعرف بالجماعة لدى الآخرين. ولا شك أن معايير الجماعة بالتالي تؤثر على سلوكهم ومن ثم على أدائهم. العامل الرابع الذي يؤثر في أداء الجماعة هو تماسك الجماعة. نقصد هنا بتماسك الجماعة درجة الجاذبية التي يشعر بها الفرد العضو نحو جماعته ومدى قوة الدافع لديه للبقاء عضوا فيها. وتتأثر درجة تماسك الجماعة أو بالعوامل الآتية: أولا تجانس الجماعة كما ذكرنا، ثم حجم الجماعة، وأيضا مدى إيجاد تفاعل بين أفراد هذه الجماعة وتحصين هذه الجماعة وصعوبة الدخول فيها من قبل الآخرين، أيضا نجاح الجماعة في أداء مهامها، المنافسة والتحديات الخارجية. الآن عزيز الدارس، بعد أن لاحظنا من تناولنا لموضوع العوامل المؤثرة في أداء الجماعة، فإن الجماعات المتجانسة تكون أكثر فائدة وفاعلية في المهام الروتينية والبسيطة والمتتابعة، أما الجماعات غير المتجانسة فتكون أكثر فاعلية وفائدة في المهام المعقدة والمتنوعة كما ذكرنا. أما من حيث الحجم فإن الجماعات الصغيرة تعد بشكل عام أسرع في إنجاز الأعمال الروتينية والتشغيلية مقارنة بالجماعات الكبيرة. ومع ذلك إذا كانت الجماعات تتعامل مع مشاكل معقدة وتحتاج إلى عملية الإبداع، فإن المجموعات الكبيرة نسبيا تكون في هذه الحالة أفضل من المجموعات الصغيرة. كما أن معايير الجماعة تؤثر على سلوكها وبالتالي على أدائها، وأيضا تماسك الجماعة يؤثر سلبا أو إيجابيا على الأداء في المنظمة. هذه الفقرة عزيزي الدارس تكون قد وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من فقرات حلقة اليوم، ولكن قبل الختام نجد من المناسب أن نطرح عليك بعض التدريبات المتعلقة بموضوع الحلقة، نأمل أن توفق في الإجابة عنها، وسوف نستعرض معك الإجابة الصحيحة في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. تذكر عزيزي الدارس أهم العوامل المؤثرة في أداء الجماعة. لذلك عزيزي الدارس نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نأمل أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا، على أمل أن نناقش بإذن الله عز وجل في موضوع حلقتنا القادمة إن شاء الله عملية صناعة القرار ومقومات نجاح عملية صناعة القرار والعوامل المؤثرة في صناعة القرار. حتى ذلك الموعد استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلوك التنظيمي، الإعداد والتقديم الدكتور جمال درهم. الهندسة الصوتية المهندس محمد الغلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيي.